بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، هذا في باب الطيرة. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، لكن هذا فيه ضعف، لكن كما قلنا أن الطيرة كما سنذكره المراد بها هو التأثر بالطيرة وليست الطيرة نفسها. قال: الأولى التنبيه على قولي ألا إنما طائرهم عند الله مع قولي طائركم معكم. فسرنا هذه الآيات والما المقصود بها. المراد كما قلنا ما يفعله أو ما يعتقده المشركون من التطير في أهل الصلاح. قوم موسى تطيروا بموسى ومن معه، فقال لهم موسى: ألا إنما طائركم عند الله. فهذا التشاؤم الذي كان في قلوب موسى وقومه من الباطل، صدهم عن الخير. قال الثانية: نفي العدوى. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذه المسألة. الثالثة: نفي الطيرة. لكن هل المراد نفيها كما قلنا من أصلها، أو أن المراد نفي أثرها؟ لا شك أن النفي لابد أن يكون هذا وهذا، لكن قد تقع الطيرة في النفس، لكن المحرم إيش؟ المحرم هو أثرها، أثر هذه الطيرة. لكن الإنسان يجاهد نفسه على ألا تقع في قلبه. الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا، قال ابن مسعود، إلا لكن الله يذهب بالتوكل. ما منا إلا، معنى ما منا لو فيه يجد هذه الطيرة، لكن يذهبه الله عز وجل بالتوكل على الله، بالتوكل عليه سبحانه وتعالى. وأيضا كذلك كما قلنا جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن منا أناسا يتطيرون، وإن منا أناسا يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم. هذا هو المهم، لا يجعل هذا التشاؤم يصده عن الفعل. فهذا المحرم أنه يصده عن الفعل، أما إذا لم يصده وكان في قلبه فيذهبه الله عز وجل بالتوكل. فإذا توكل على الله ذهب هذا الذي يجده في نفسه. قال الرابع: نفي الهامة. والخامسة: نفي الصفر، وسيأتي هذا كله. قال السادسة: أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب. الفعل يشبه التشاؤم، لكن التشاؤم غالبا يكون في الشر، والتفاؤل يكون في الخير، يتفاعل بالخير. السابعة: تفسير الفعل. الفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة، يتفاعل الإنسان بالكلمة الطيبة، بالاسم الطيب، بكذلك أيضا المكان الطيب. كل هذه الأشياء تدعو إلى التفاؤل، تدعو إلى أن الإنسان يظن أن هناك خير عظيم بعد هذا. كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا. ومن أراد الزيادة في هذا الموضوع فعليه بكتاب الإمام ابن القيم مفتاح دار السعادة، وهو ذكر تفريق بين التشاؤم وبين الفعل، وذكر أمثلة كثيرة في الفعل. فكان معنا تناول هذا الموضوع تناولا شاملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كما قلنا سهيل بن عمرو قال سهل أمركم، سهل أمركم. وسهل لما فعقد معه الصلح، أنا جاءه أكثر من واحد ما عقد معه الصلح، جاءه عامر بن كريز، وجاءه أيضا عروة بن مسعود عم المغيرة، وجاءه جماعة لكنهم لم يعقدوا صلحا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل أمركم، فعقده سهيل. ولهذا لما جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، أنا ابن سهيل نفسه، جاء مسلما حتى ارتمى عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سهيل هذا أول ما عاقدك عليه، لأنهم كتبوا في العقد كل من جاء من قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرده، ومن ذهب من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش ولا يرد. فالبند الثاني هذا لا شك فيه، معنى الذي يذهب من المسلمين إلى الكفار لا حاجة للمسلمين فيه، لكن المشكلة أن الذي يأتي من كفار قريش وهو يريد الإسلام فالشرط أنه يرجع إليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل بهذا لأنه قد قال ما يسألوني خطة يعظمون فيها بيت الله إلا وافقتهم عليها، إلا وافقتهم عليها. فلهذا وافق على هذا الشرط، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وجدوا في أنفسهم من هذا الشرط. كيف هذا؟ معنى يأتي الرجل مسلما ونرده إلى الكفار. ولهذا كان أبو جندل يقول يا أي معنى يا إخواني أرد إلى الكفار حتى أفتن في ديني؟ أنا كان يخاطب الصحابة يقول لهم كيف، لأن سهيل بن عمرو أول ما جاء أبو جندل قال هذا أول ما أقاضيك فيه، هذا أول واحد أقاضيك فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم نعقد بعد العقد، قال إذن ما سأعقد شيئا إذا كان ما تريد هذا. فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع أبو جندل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده قال كيف أرد إلى قوم كفار أفتن في ديني؟ فوجد الصحابة شيء من التعاطف معه، وجدوا شيء في أنفسهم. ولهذا كان سلمة كان سهل بن حنيف رضي الله عنه لما مات معاوية والناس كانوا ينتظرون الخليفة قال لهم سهيل لما بايع الناس يزيد أو أوصى معاوية بيزيد، قام فيهم سهل بن حنيف وقال أحزموا أمركم، فوالله لو كنا أردنا أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لرددنا عليه في يوم أبي جندل. أن الإنسان لا يأخذ بالظواهر، أنا يريد أش أن يبين لهم أن الإنسان لا يأخذ بظاهر الأمر ويقوم على الحاكم ويقوم كذا ويعمل فتن، لا يتفكر ويتأمل، يرجع إلى شرع الله عز وجل، يرجع إلى المصالح، يرجع إلى العلماء، ما يأخذ الفكرة من رأس في رأسه ويحكم ويفعل فتنة كبيرة. الآن الفتن هذه التي تحصل خاصة في الدين إيش سببها؟ سببها هذا أنه تجد أحد الناس قد يقتدى به قد كذا، فيجد فكرة في رأسه خلاص ما ينظر إلى المصالح، ما ينظر للمفاسد، يريد أن يطبق هذه الفكرة. أو هذه الفتن التي تحصل بين الرعية وبين الحكام من الخروج ومن كذا، فهذه الأشياء أصلا تحصل بسبب عدم الروية، عدم الانضباط بشرع الله عز وجل، عدم سؤال أهل العلم. فكل من جاءه أمر قضى به، الله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا كلام واضح من الله عز وجل. لكن تجد الاستعجال، كل واحد يريد أنه هو الذي يعرف الدين، فإذا جاءت الفكرة في رأسه. فلهذا قال سهل بن حنيف: احزموا أمركم، لا تستعجلون، لا تستعجلون وتخرجون وتعملون فتن. قال: فإن كنا، أو قال: قد كنا في، لو كنا أردنا أن نرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددناه في يوم أبي جندل. أنا تعاطف جدا مع أبي جندل، كيف يرجع إلى الكفار وهو قد أسلم؟ وهذا الذي جعل عمر يقول ما قال في يوم الحديبية. لكن أبو بكر رضي الله عنه ثبت، أنا قال: هذا رسول الله ولن يعصيه. فلهذا هذه الأمور لابد أن تكون عند طالب العلم، لا يستعجل في القضاء في مثل هذه الأمور التي قد تؤدي إلى مفاسد لا يعرف مفاسدها. وما أتينا من هذا التفرق بين أهل السنة إلا بسبب مثل هذه الأفعال. الإنسان يظن نفسه أنه قد بلغ مبلغ الاجتهاد، أو يظن نفسه أنه عنده غير على دين الله، فيحدث مثل هذه الأشياء التي قد تفرق بين الإخوان، تفرق بين أهل السنة. فكم من فتن لو تأملها الإنسان يجد أنها لا شيء. حصلت فتن كبيرة وعظيمة بين الصحابة، ما أثرت حتى على، حصل قتال بينهم لكن ما أثر على أخوتهم أبدا، بل كان إذا جاء أحدهم إلى أخيه أكرمه، مع أنه قد حصل بينهم شيء من الشحناء بل من التعارض. لما جاء الحسن أو الحسين بن علي إلى معاوية، مع أنه قد تقاتل مع أبيه، جاء إليه فأكرمه معاوية أيما إكرام. فكانوا يعرفون مثل هذه الأشياء، ما تحصل بينهم الفتن التي تزعزع القلوب. قد تحصل ظاهرا بسبب الفتن، بسبب أهل الفتنة، بسبب أهل الفتنة والوشاه يحصل شيء، لكن في القلوب ما يحصل. كان معاوية يعظم علي رضي الله عنه، وكذلك علي يعرف لمعاوية حقه، ويعرف للزبير وطلحة حقه. فكان يقول علي رضي الله عنه لما دخل عليه عمران بن طلحة بن عبيد الله، بكى علي وقال، قال: أسأل الله عز وجل أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله عز وجل فيهم إخوانا على سرر متقابلين. طيب، فلهذا الصحابة رضي الله عنهم إيش اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم أقصد معنا أدخلنا في الفعل. لما جاء سهيل بن عمرو تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كما قلنا فيه إجحاف، فيه إجحاف على الصحابة، لكن هو أمر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعصي أمر الله. قال لعمر: إني رسول الله وليس عاصي. فبعد ذلك أنزل الله عز وجل سورة الفتح مع هذا الأمر، إلا أنه أنزل سورة الفتح. فالتفاؤل العظيم بهذا الخير يثمر خيرا عظيما، والتفاؤل بالشر أو التطير لا يثمر إلا الشر. فالنفوس تؤثر في الأفعال، معنى الذي يحصل في النفوس يؤثر في الأفعال الخارجية، وهذا قد أثبته الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، أثبت أن ما يكون في النفوس يؤثر على ما يكون في الخارج، معنى الاعتقادات هذه تؤثر. فلهذا فأحسنها الفعل، والفعل كما قلنا هو ما يستحب أو ما يدخل في النفوس من الخير بسبب سماع كلمة طيبة بسبب سماع اسم طيب بسبب كذا، هذا ليس من التشاؤم، يدخل في الفعل. قال الثامن أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، وهذا لفقه الشيخ رحمة الله عليه. ولهذا كثير من الناس يغلط، يظن أن المحرم هو التطير نفسه، لا، التطير نفسه قد يقع في قلب الإنسان لكن لابد أنه يزيحه. يزيحه بماذا؟ بالتوكل على الله. قد يحصل له أنه مثلا يتشاءم من أكل أو من إنسان أو من حيوان، معناه أحيانا الطبع يغلب، تجد مثلا الإنسان عنده في القرية مثلا أو في منطقته يتشاءمون من شيء، فتجد من شدة خلاط الإنسان لهم يجد في نفسه هذا، حتى ولو كان قد التزم قد عرف السنة لكن تجد موجود لازال في نفسه. انظر إلى بعض العادات مثلا، حتى بعض العادات العادية التي لا تدخل في هذا، تجد بعض الناس يتشبث بالعادات وهو مثلا أحيانا عالم من العلماء، لكن عادات القرية وعادات الله تجدها لازالت في نفسه، فقد يعيب طعاما، قد يعيب طعاما، قد يعيب كذا لأجل أنه ما اعتاده مثلا في بلده. مثلا ليس أقصد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال كره الضب لأجل أنه ما اعتاده في بلده، لكن ما عابه، كرهه في نفسه ولم يأكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن عابه تركه، معنى يترك فقط، أو إن كرهه ترك أقصد. فلهذا أن لا يعاب طعام لأجل الطبع أو لأجل كذا، لا، لا يعاب، إنما يكره، إذا كان ما يريده يتركه. فلهذا قد يترك الإنسان بعض الأشياء بسبب عادة بلده، أهل بلده، هذا ما في شيء. كذلك أيضا مسألة التشاؤم أيضا تؤثر على الطباع، تؤثر على الطباع أحيانا، قد يتشاؤم من شيء يجد أن أهله هناك يتشاؤمون منه. أحيانا عندنا مثلا يتشاؤمون من دويبة صغيرة، أو أحيانا يتفاعلون لكن فعل غير صحيح، معنى فعل ما يدل عليه هذا الشيء. مثلا عندنا هذه الدويبة، تعرفون في دويبة تعمل هكذا برأسها، تحرك رأسها، مع يسمونه قطقاضة وكذا، هذا عندنا هنا إذا رأوها قالوا هذا مبشر، مبشر بخير، حتى عندنا يسمونه المبشر، معنى يقولون إذا جاء خلاص يبشرك أنه في مسافر سيأتي، يبشرك في كذا، فهذا شيء غير صحيح. لكن الإنسان إذا طبع على مثل هذه الأشياء يجدها في نفسه، يجدها في نفسه ولو كبر، ولو كبر ولو كان على السنة يجد مثل هذه الأشياء في نفسه متأثرة، لكن هذا الذي يجده في نفسه ما لا يأثم عليه، لا يأثم عليه إلا إذا رده. مثلا لو كان مثلا يعتقدون أن هذا معناه أنه حصل شيء، بعضهم مثلا إذا جاء هذا المبشر على قولهم خلاص يعتقد أنه صاحبه هذا أو من أهله أنه حصل له شيء في السفر، فيجد في نفسه هذا الشيء فيقوم ويتصل به، أو يقوم هذا الفعل الذي فعله هذا اللي هو منهي عنه، لأنه الآن تأثر بهذا وتشاءم. لكن لو ترك الأمر توكل على الله، إن جاءه شيء خبر معناه أصبح مثل العادي عنده، يتوكل على الله عز وجل ويوكل أمره إلى الله، بخلاف مثلا الرؤية، الرؤية ما في شيء، مثلا لو رأى إنسان مثلا ابنه أو رأى أباه أو رأى أخاه حصل له شيء في الرؤية ممكن، ما في شيء، هذه الرؤية تعتبر جزء من 46 جزءا من النبوة، هذا شيء من الوحي، هذا ما في شيء ممكن أنه يطمئن عليه يتصل عليه يراسله، هذا ليس من التشاؤم، لكن شيء ليس شرعي أصلا فيتشاؤم عليه هذا غير صحيح، لأنه الآن جعل سبب ما ليس بسبب، لم يجعله الله عز وجل سببا لا شرعيا ولا قدريا. قال الثامنة والتاسعة ذكر ما يقوله من وجده، لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، وبعضها العلم ولا إله غيرك، بعضها العلم كما قلنا يصحح هذا الحديث، وإلا الظاهر أنه لا يصح، لكن لا بأس الإنسان يعمل به إذا وجد في نفسه طيرة وتشاؤم يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. قال العاشر التصريح بأن الطيرة شرك، وهذا من الشرك ليش؟ الذي ليس هو مخرج منه، من الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد أن التأثير بذاته، تأثير هذا الشيء بذاته، أما إذا اعتقد أنه الطيرة والتشاؤم بسبب هذا فهذا يعتبر شرك أصغر، الطيرة شرك. الحادي عشر تفسير الطيرة المذمومة، هو ما ردك أو أمضاك، معنى التأثير بالفعل، إذا تأثر بالفعل فهذا الذي هو المنهي عنه المذموم، أما إذا وجدها في نفسه فهذا يذهبها بالتوكل على الله. طيب هذا خلاصة ما يذكر في هذه المسائل، والله تعالى أعلم.